صدقوا الهادي الأمين، باعها الله لقوم هم عباد مؤمنون، آمنوا بالله ربا صدقوا الهادي الأمين، صدقوا الهادي الأمين.
الحمد لله العزيز الوهاب مسبب الأسباب ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الاضطراب وقهر الجبارين وأذل الصعاب. سبحانه سمع خفي النطق ومهموس الخطاب، وأبصر فلم يستر نظره حجاب. سبحانه نحمده تبارك وتعالى على رفع الشك والارتياب، ونشكره على ستر الخطايا والعاب، ونقر له بالتوحيد إقرارا، نسأله أن ينفعنا به يوم الحساب، ونعترف لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه الرسول المصطفى والنبي المجتبى، خليل الله ومحب الأحباب. إخواننا في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة ولقاء متجدد مع برنامجكم مراتب الدين، مع ضيفنا الدائم فضيلة الشيخ العلامة خالد بن عبد الصادق حفظه الله تعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ، حياك الله وبياك. فضيلة الشيخ، كنا قد تكلمنا عن مراتب الدين، وقلنا أن مراتب الدين هي أصول الدين والأمور التي يجب على كل مسلم تعلمها، وهذا مما لا يسع أي مسلم جهله أن يتفقهها ويعمل بها. وقلنا معنى الشهادتين، ومعنى الشهادة هي التصديق بالجنان والإقرار باللسان، والعمل بالجوارح والأركان على وفق ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ونحن الآن نريد في شوق عميق أن نستمع إلى المرتبة الثانية وهي الصلاة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد.
صلى الله
عليه وسلم. الصلاة في لغة العرب هي الدعاء.
نعم.
وقيل هي الرحمة، وقيل أصل الصلاة الإقبال على الشيء، وقيل هما عرقان مع الردف، وقيل غير ذلك. والناس قد اختلفت عباراتهم في تعريف الصلاة، وأظهرها أنها هي الدعاء، وهو ما عليه جمهور الفقهاء وأهل اللغة كذلك، أن الصلاة هي الدعاء، وهذا هو الصحيح. وإذا نظرت في ماهية الصلاة وجدتها كذلك، فإنك إذا أردت أن تصلي أتيت فاستقبلت القبلة فقلت الله أكبر، وهذا من دعاء الثناء على الله تعالى، فإن الدعاء منه ثناء ومنه مسألة. قال الله سبحانه: وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وقال الله سبحانه عن المؤمنين: دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، إلى آخره. فالدعاء منه ثناء ومنه مسألة، فإذا سألت الله سبحانه أمرا فإنك تريد أن يلبي لك شيئا تحتاجه، هذا ما يسمى بدعاء المسألة. والثاني يسمى دعاء الثناء أو دعاء العبادة، وهكذا. وإذا نظرت إلى الصلاة بأصل حالها وجدت نفسك ترجو الله سبحانه وتعالى واليوم الآخر بصلاتك هذه، فحالك في صلاتك أنك ترجو بها وجه الله سبحانه وتعالى وإن لم تسأل، وكذلك حالك بسائر عباداتك لله رب العالمين أنك تسأله بها أن يرضى عنك وأن يوردك الجنة. فالصلاة هي الدعاء حقا وماهيتها كذلك، فإذا قلت الله أكبر فقد أثنيت على الله. ثم إذا بدأت بدعاء الاستفتاح فمنه ما هو ثناء محض، وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو سؤال محض، ومنه ما اشتمل على الثناء وعلى السؤال. أما الثناء المحض فكثير، منه ما رواه الإمام أحمد عن عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، وروي عن عمر. وكذلك ودعاء المسألة منه ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيتك سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ قال أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهكذا سائر الصلاة. فأول الفاتحة ثناء، تقول: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. ثم بعد ذلك تطلب، فتقول: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، إلى آخر السورة. فنصفها ثناء ونصفها طلب. وهكذا إذا قلت سبحان ربي العظيم في الركوع، وقبل ذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا، على اختلاف الروايات، وهي أربع روايات، كلها ثناء أو كلها طلب، أو تشتمل على الثناء والطلب، وكلاهما دعاء لله. فإذا نظرت إلى ماهية الصلاة فإنها لا تخرج عن كونها دعاء، سواء كان دعاء ثناء أو كان دعاء مسألة. فإذا عرفنا الصلاة بأنها الدعاء فهذا صحيح.
لو استصحبنا المعنى اللغوي زي ما حضرتك قلت، يعني فضلت الشيخ، قلت أن معناها في اللغة الدعاء، والدعاء هو السؤال والثناء. فنجد أننا إذا استصحبنا المعنى اللغوي للصلاة يكون في كل حركة من حركته، وفي كل معنى من معناه.
وفي الاصطلاح الصلاة أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة تعبدا لله تعالى، ولا بد من قيد التعبد لله تعالى.
فلا بد أولا من شرح التعريف حتى نفهم ما هي الصلاة.
الصلاة منها ما تفعله في صورة القيام، ومنها ما تفعله في صورة الانحناء وهو الركوع. والانحناء أشد وهو السجود. بين الركوع والسجود بينه قيام. بينهما قيام، وهكذا. فكلها حركات، لو فعلتها على وجه العادة أو الرياضة أو اللهو واللعب ما كانت صلاة عند أحد من العقلاء، فضلا عن أن تكون صلاة عند أحد من العلماء. ولذلك يشترط قيد أن تكون تعبدا لله تعالى. فأفعال مخصوصة، لأن الناس لا يدأبون على مثل هذه الأفعال. ولذا قيل إنها أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، لأن الله تعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وأحاديث المواقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة ومعروفة تعبدا لله تعالى معلوم. فهذه هي الصلاة التي يصليها العبد.
إذن فهي أفعال أو حركات أو هيئات معينة بنية مخصوصة، وهي نية التعبد لله عز وجل. طيب، الصلاة لها صفات ولها هيئات ولها ضوابط وشروط وحدود وأركان وما شابه، فنريد أن نقوم بالصلاة على الوجه الذي يحب الله تعالى ويرضاه.
يكفيك في هذا ابتداء حديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث قد رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم فرجع فصلى، ثم جاء فقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثم رجع في الثالثة فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ثم قال عليه الصلاة والسلام:
صلى الله عليه وسلم،
ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأحمد وابن حبان: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، فإن انتقصت منه شيئا فقد انتقصت من صلاتك. وقد تكاثرت روايات هذا الحديث، لكن هذه هي لبها وخالصها. وكذلك ثبت في رواية أحمد وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال: فإذا جلست في وسط الصلاة فافرش قدمك واقعد عليها، فافرش قدمك واقعد عليها. وهكذا، بمعنى أنك إذا وقفت في الصلاة وجب عليك أن تستقبل القبلة أولا. قال الله سبحانه: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وأول هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلب نظره في السماء، أي أنه يكره موافقة أهل الكتاب حيث يتجهون إلى البيت المقدس، وكان يخفي ذلك في نفسه. فأنزل الله سبحانه هذه الشريعة الغراء فأمره أن يتوجه قبل المسجد الحرام سبحانه وتعالى، فكان الأمر كذلك. فإذا أردت الصلاة فعليك أولا أن تستقبل البيت الحرام،
نعم،
وهي قبلة المسلمين، واتفقوا على تسمية أهل الإسلام بأهل القبلة، وهذا هو الدليل الذي ذهب منه الجمهور، أي من الأدلة التي استدل بها الجمهور على شرطية الاستقبال في الصلاة، لأنهم اتفقوا على أن الشيء إنما يعرف بركنه أو شرطه لا يعرف بفرعه ولا بكماله. والله سبحانه وتعالى لم يسمي العبد شعرا ولا يدا ولا رجلا ولا أنفا ولا أسنانا ولا غير ذلك، لأنه يمكن لحياته أن تقوم بدون هذه الأشياء، لكنه سماه روحا ونفسا ودما وغير ذلك من الأشياء التي هي أركان في حياته. فحيث أجمعوا على تسمية أهل الإسلام بأهل القبلة دل ذلك على أن القبلة شرط في أهل الإسلام، أي أنها ركن في الصلاة التي هي من سمات أهل الإسلام، أو شرط على اختلاف ماهيتها.
يفهم من هذا فضيلة الشيخ أن من تعمد استقبال غير البيت الحرام قد يكفر؟
لا يكون مصليا، ثم يدخل في الخلاف بين أهل العلم هل يكفر تارك الصلاة أم لا.
يعني باعتبار أنه ضيعها فيدخل
باعتبار
بعد ذلك
أنه
في
ضيعها
هذا
متعمدا. نعم.
إذن حديث المسيء صلاته هو الذي بين واجبات الصلاة وأركانها.
نعم، ولذلك ذهب جمهور الأصوليين إلى أن أحاديث التعليم عامة عمدة في بابها، لأنهم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين وأوفى الحجة وأتم المحجة، فإذا كان الأمر كذلك من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يمكن أبدا أن يكون أحد محتاجا إلى تعليم واجب ويدعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فغاية ما في هذا أنه صلى الله عليه وسلم حيث قال له الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، أن يكون قد علمه أركان وواجب وشروط وواجبات الصلاة، هذا لا غير. ولهذا ذهب الجمهور من الأصوليين إلى أن حديث المسيء عمدة في بابه،
لأنه في مقام تعليم،
لأنه في مقام التعليم. وكذلك مثل حديث ابن عمر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله علمني الوضوء، فقال توضأ كما أمرك الله فاغسل من ذلك وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك إلى الكعبين، وهكذا في سائر أحاديث التعليم. يذهب هؤلاء إلى أنها عمدة في بابها. فحديث المسيء قد اشتمل على استقبال القبلة ثم قال ثم كبر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن التكبير إما واجب وإما ركن وإما شرط على تحرير المسألة بعد ذلك. ثم بعد ذلك قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، ولأحمد وأبي داود ثم اقرأ بأم القرآن، دل ذلك على أن ما تيسر المعني به أم القرآن
وهي الفاتحة،
وهي فاتحة الكتاب.
نعم. فضيلة الشيخ نستأذنك في فاصل قصير ثم نستكمل الكلام حول حديث المسيء صلاته وما فيه من واجبات وأركان. فاصل قصير إخواننا في الله ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين. نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد إخواننا في الله مع حديث المسيء صلاته وفي المرتبة الثانية من مراتب الدين وهي الصلاة مع فضيلة الشيخ خالد عبد الصادق، فليتفضل. فضل فضيلة الشيخ.
ثم إذا قرأ بأم القرآن وهي المأثورة في حديث المسيء، بعد ذلك إن أراد أن يتم القراءة بقراءة غير فاتحة الكتاب فعل، وإلا ركع. وإذا ركع قال صلى الله عليه وسلم له
صلى الله عليه وسلم
ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ووقع في رواية لأحمد وغيره: فإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك وامضض ظهرك ومكن ركوعك، أي يجعل ظهره مستويا، لا هو إلى أسفل ولا هو إلى أعلى. وفي حديث آخر عن أبي حميد الساعدي أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال في ركوعه أنه قال: ولم يصوب رأسه ولم يقنع، يعني أنه إذا ركع لا يسقط رأسه كثيرا ولا يصوبها إلى الأمام.
إذن فالمعنى أن يجعل رأسه سواء بظهره.
نعم. ويجعل بصره، على اختلاف أهل العلم في ذلك، والراجح أنه يجعل بصره في موضع سجوده، لما ثبت في المسند عن ابن عمر وغيره قال: كان رسول عن ابن عباس أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة رمى ببصره موضع سجوده، ولم يدل الدليل على أنه انتقل عن هذا الموضع إلى غيره في أثناء الصلاة.
طيب، هناك حديث فضيلة الشيخ أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى ألصق ذقنه بصدره وكان يلحظ بعينيه يمينا وشمالا.
نعم.
فما مدى صحته؟ هل هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم ماذا؟
اللحظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في حديث الوفد، لما أتاه وفد فجعل يتتبعهم في الشعب فقال فجعل يلحظ يمينا
ومن وشمالا. هنا نشأ الخلاف أنه كان يلحظ يمينا وشمالا. لا في موضع السجود. إذن فضيلة شيخ، من تهاون وصف النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة وصف دقيق، يعني بين طريقة الركوع والقيام والسجود والطمأنينة في كل ذلك والاعتدال على وصف دقيق حتى الجلسة، فقال أن تفترش كما ذكرت فضيلتكم. فمن تهاون في أداء الصلاة بهذه الهيئات أو تهاون في أدائها وهيئاتها وأركانها فما حاله؟
على حسب حكم الهيئة أو الركن، على حسب حكم الهيئة أو غيرها.
فإن كان المطلوب واجبا
الأمر ركنا فإذا كان الأمر ركنا فقد اختل الركن، وإن كان الأمر شرطا فقد اختل الشرط، وإن كان الأمر واجبا فقد اختل الواجب، وإن كان في الكمالات فلا مشاحة عليه، أي اختل الكمال ولا مشاحة عليه.
ويلزم من خلل الركن فساد الصلاة وبطلان.
نعم.
والشرط والواجب.
نعم.
والشرط كذلك.
والشرط كذلك والواجب على خلاف بين أهل العلم.
نعم.
فالإمام أحمد وابن حزم وسائر الحنابلة رحمهم الله يجعلون الواجب بمعنى الركن في الصلاة، فإنهم يقولون في الصلاة التي ليست على صورة الواجب، يقولون ليست هذه هي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست هذه هي الصلاة التي شرعها الله تعالى.
نعم. إذن فما هو حكم الصلاة فضيلة الشيخ وما حكم تاركها؟
حكم الصلاة الوجوب لا شك في ذلك، بل هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة. قال الله سبحانه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين.
نعم.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن أبي هريرة وغيره أنه قال: المسلم أخو المسلم. فإذا نفى الله سبحانه الأخوة في الدين عمن لم يصلي دل ذلك على مذهب القائلين بتكفير تارك الصلاة، هم يستدلون بذلك، وبأولى وأحرى أن يستدل بهذه الآية على فرضية الصلاة.
نعم.
وقد استدل على فرضية الصلاة بأحاديث كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم وغيره عن طلحة بن عبيد الله أن رجلا ثائر الرأس أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني ما فرض الله علي من الصلاة. قال: خمس صلوات إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام. فقال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام كلها. ثم ولى الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولى الرجل بعد أن قال: والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، ولمسلم: أفلح وأبيه إن صدق، وهكذا. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: خمس صلوات إلا أن تطوع شيئا. عن ابن محيريز أن رجلا من كنانة سمع رجلا بالشام يدعى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، قال: فرحت إلى عبادة بن الصامت فأخبرتهم، فقال: كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات في اليوم والليلة كتبهن الله على العباد، إلى آخر الحديث. والأحاديث في ذلك أكثر من أن تحصى. فعن أنس رضي الله عنه قال: فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به 50، ثم نقصت حتى جعلت 5، ثم نودي: يا محمد، إنه لا يبدل القول لدي، وإن لك بهذه 50، وهذا من رحمة الله تعالى كما قال عامة أهل العلم، وإن لك بهذه 50، أي لك أجر 50 مع أنك لا تصلي إلا 5. والأحاديث متوافرة في هذا، بل احتج طائفة من أهل العلم على وجوب الصلاة بأحاديث القتل جميعها. ففي المتفق عليه عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فلو لم يكن فعلها واجبا لما هدد بعقوبة القتل وهكذا. فإن المكروه لا عقوبة عليه، وأنت تقول إن المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن صيغ الواجب ترتيب العقوبة أو التهديد بالعقوبة. قال الله سبحانه بشأن الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، إلى آخره. واستدل بمثل هذا على حرمة الربا وعامة النصوص على ذلك. المكروه أو المباح تركه لا شيء فيه، فكيف يعاقب الله سبحانه عليه؟ وهكذا سائر الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه كذلك تدل على وجوب الصلاة. قالت عائشة رضي الله عنها: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، ثم زيدت في الحضر، وأقرت صلاة السفر على الأول. هذا رواه طائفة من أهل العلم كأحمد وأبي داود وغيرهم، غير ذلك من الأحاديث.
إذن الصلاة
فرض ومعلوم من الدين الإسلامي بالضرورة، بل وأجمعوا على فرضية الصلاة، ونقله عامة الفقهاء الذين كتبوا في الأحكام.
هناك فضيلة الشيخ شيء في أداء الصلوات، وهو الخشوع. يعني عامة الناس إلا من رحم الله عز وجل إذا وقف في الصلاة جال بخاطره يمينا وشمالا، ولم يتعلق قلبه بمسائل الصلاة وشغل الصلاة من التدبر في آيات الله ومعنى الركوع والسجود وما إلى غير ذلك. فهذا كما يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يرفع من العلم الخشوع. فهل المراد به الخشوع في الصلاة أم مطلق الخشوع؟ وما هو الحل لتحصيل الخشوع؟
مطلق الخشوع في الصلاة وغيرها، لأن الخشوع إنما يستلزم انفطار القلب لله رب العالمين، بمعنى أنك تعاين مراقبته لك في كل آن وحين. وهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومعلوم أن الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب، فليست مادة الإحسان في اللغة ولا في الشرع تدل على الاستحباب دون الوجوب، فمن الإحسان ما هو واجب. فالخشوع هو استسلام القلب أو إذعانه لله تعالى، بحيث تصنع الصنائع له كأنك تعاينه. وأنت كما قال النووي رحمه الله: لو عاينت أحدا يراقبك وأنه سيحاسبك على أعمالك فلن تكون إلا على الكمال والتمام، فليكن أمر المؤمن كذلك في كل آن وحين، سواء كان ذلك في الصلاة أم في غير الصلاة.
إذن استحضار الخشوع أن يعلم العبد أن الله يراقب، وأن يستحضر مراقبة الله
عز وجل. هذا فرع هذا.
نعم، يعني إذا استحضر العبد مراقبة الله عز وجل حصل له في القلب انفطار وخشوع وذلة لله عز وجل، يحصل بها النفع العظيم في الصلاة وتحقيق
معنى. نعم، وهذا فرع العلم عن الله تعالى كما قال الغزالي رحمه الله في إحياء علوم الدين، لأن العبد لا يعبد مجهولا له، وإنما لابد أن يعلم الله عن الله أولا ويعلم الله أولا، كما قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. من هنا قال الله سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. فلو أنهم علموه حق العلم لا أقدره قدره وأجله جلاله سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
فالخشوع والخضوع وغيرها فرع العلم، وقد يكون العلم كائنا موجودا، لكن تكون الأرض خبيثة. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم القلوب بالأرض كما هو نص القرآن. قال الله سبحانه: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقست قلوبهم
فطال عليهم
الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فما مناسبة ذكر الأرض آنذاك؟ المعنى في ذلك أنه يشبه القلوب بالأرض على اختلاف أنواعها. وتقدير الآية: وإن كانت القلوب قد ماتت فاعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها فكذلك أحياء قلوبكم. قال الله سبحانه: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فشبه إحياء الإنسان، وكذلك القلوب مشبهة بإحياء الأرض. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بالقلوب مثلا بأنواع الأرض كذلك. ففي المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثيرة وكان منها أجادب أمسكت الماء أي لم تشرب الماء فصارت كالبرك مثلا وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا ورعوا أي أنها نفعت ولم تنفع نفسها وكان منها أرض إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ أي أن هذا النوع من الأرض هو الذي يشرب الماء ولا ينبت الكلأ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. هذه الأنواع الثلاثة من الأراضي: الأرض النقية، والأرض الأجادب التي تنفع غيرها ولا تنفع نفسها، والأرض القيعان هي الأرض الخبيثة، هي أنواع القلوب الثلاثة التي هي القلب السليم. نعم. والذي فيه قوله تعالى: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب المريض الذي إذا أحب شيئا لله وشيئا لغير الله، وإذا أعطى حينا لله وحينا لغير الله، وإذا منع كذلك حينا وحينا. والقلب الثالث هو القلب الميت. قال ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان: ولا يقبل الله إلا القلب السليم. قال سبحانه: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
نسأل الله أن يجعلنا من أهلهم. فضيلة الشيخ، وسؤال حول فقد ترك الخشوع أثره على الصلاة، نسمع الإجابة على هذا السؤال بعد الفصل. أستأذن فضيلتك، فاصل قصير ثم نعود إليكم إخواننا في الله، فابقوا معنا.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، عدنا إليكم والعود أحمد حول أثر فقد الخشوع في الصلاة على العبد، وما هي أسباب فقد الخشوع، مع فضيلة الشيخ العلامة خالد عبد الصادق. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن فقد الخشوع في الصلاة وغيرها يجعلك دمية لا روح فيها، فإنك لن تخرج إلا حركات لا معنى لها، فإن الله سبحانه إنما تعبدك لتكون عبدا، والعبادة هي الذل والخضوع، والخضوع شرطه حياة القلب وطمأنينته بالله ربك ورب العالمين. وإذا قلت إن الله هو الإله، وأن اسم الله تعالى أصله الإله، وأن الإله هو المعبود، وأن العبادة هي الذل والخضوع، لزمك من هذا أن إذا قلت أشهد أن لا إله إلا الله، أي أنك تشهد مصدقا ومقرا وفاعلا بمقتضى أن معبودك هو الله سبحانه وتعالى. والعبادة تستلزم الاعتراف برب العالمين مقدرا إياه حق قدره. فإذا قمت إلى رب العالمين في صلاة أو فعل كالزكاة والصيام وغيرها وأنت جاف اللب وأنت متخشن الأعضاء وأنت ذاهب العقل، إذا قمت وأنت ذاهب العقل فقد فقدت في ذلك حياة العبادة التي هي لله تعالى. فالخشوع، ترك الخشوع إنما كما قال معنا ذلك الغزالي رحمه الله ومعناه، وبمعناه أيضا قال ابن الجوزي رحمه الله، إن فقد الخشوع إنما يتعلق بالعلم بلا إله إلا الله، أي أنك ينبغي أن تراجع توحيدك وأنه لا إله إلا الله، فإذا راجعت ذلك علمت أنه ينبغي.
معنى ذلك، نعم، معنى ذلك فضيلة الشيخ أن ترك الخشوع في الصلاة أو فقدانه في الصلاة علامة على أن هناك خلل في التوحيد،
أن هناك ضعفا في معاينة واستحضار التوحيد.
نعم.
وإن كان هناك الران على القلب حيث يذهب تصور هذه المعاني، فقوله صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه يجلو القلب ويظهر هذه المعاني.
وكذا نجد أن مراتب الدين بينها ترابط في المعنى وفي القول وفي الفعل.
نعم. فترك الخشوع إنما هو غفلة عن القلب. ولذلك لما ذهب أحد الناس إلى عبد الله بن المبارك فقال لا أقوى على قيام الليل، فقال له لا تعصاه بالنهار يقيمك بين يديه بالليل. وكان أحد الناس كما نقل ذلك الغزالي رحمه الله قد صنع قبرا في بيته، ثم جعل ينزل فيه كل يوم ويمكث في الظلام ويبكي ويقول رب ارجعون، ثم يصعد ويقول ها أنت قد عدت فانظري ماذا تعملين. يفعل ذلك كل يوم، وما ذاك إلا لمعاينته وغيره وغيره وغيره.
فهو قد استجلب وسائل يعاين بها الحال التي يحصل به الخشوع.
نعم. إنما ذلك أوله العلم، أن تعلم الله سبحانه وتعالى حق العلم كما يكون الأمر عليه، أي لا تعلمه بالباطل لا كما علمته المعتزلة والجهمية وغيرهم من الفرق الضالة، تعلمه كما علمه أهل السنة والجماعة، أي على حقيقة ما هو الله، ما هو عليه سبحانه وتعالى. ثم ثاني ذلك التمرين، كما قال ابن القيم رحمه الله إن كل شيء إنما يكون بالتمرين حتى العقل، فمن كان غبيا فإنه يستطيع أن يكون ذكيا ولكن بالتمرين، بالتمرين على حل معضلات المسائل وغيرها يزكو العقل ويسمو وهكذا. فإذا علمت الله سبحانه وتعالى فتباكى، إن لم تستطع البكاء فتباكى، يأتي لك البكاء في نهاية مطافك حقيقة ما
سيكون. وهكذا، إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
نعم.
والبكاء بالتباكي وهكذا،
وهكذا.
والحصول وتحصيل الخشوع يحصل بالتخشع أو بتكلف الخشوع أولا.
نعم.
حتى يتحقق،
وكل شيء كذلك
كذلك. فهذه.
نعم.
قاعدة مضطردة في كل. نعم. شؤون حياتنا.
يجب عليك أن تصحح العلم أولا ثم تتمرن على العمل.
في هذا يبدو أن هناك قدر من العلم هو الفرض العين على كل مسلم.
نعم.
الذي عينه النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
علينا، وعلى رأسه العلم بتوحيد الله عز وجل وربوبيته وألوهيته.
نعم.
فضيلة الشيخ، عن حسنة الصلاة، يعني كنا قد تكلمنا عن حسنة التوحيد وأثر هذه الحسنة على بقية الحسنات وعلى تكفير السيئات، فما هي حسنة الصلاة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه.
حسنة الصلاة عظيمة، ويكفي فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله
واعلموا
عليه وسلم.
أن خير أعمالكم الصلاة، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فإذا نظرت إلى خير العمل وهو الصلاة وجدت فيه كثيرا من الفضائل، منه أنك إذا أردت الصلاة فقد شرع الله سبحانه للصلاة أذانا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن قام به، المؤذن يغفر له مد صوته ويسمعه كل رطب ويابس. ثم كذلك إذا رددت خلف المؤذن فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أي في أثناء الأذان قلت أشهد وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، غفر لك ما تقدم من ذنبك. ثبت هذا في صحيح مسلم عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال حين قال المؤذن ذلك،
يعني هذا في الأذان قبل أن ندخل
الأذان. نعم. فسأله الناس عن ذلك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع النداء أشهد أن لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الحديث. ثم إذا فرغ المؤذن من الأذان وجد المغفرة حالة له في نهاية الأذان، فإنه يغفر له في أثناء الأذان ويغفر له أيضا في تتمة الأذان. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه مسلم عن عمر وغيره: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر إلى آخر الأذان، ثم إذا قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله غفر له ما تقدم من ذنبه. فمغفرة تلو مغفرة. ثم بعد ذلك تخرج عن ذلك، أي عن ترديد الأذان، إلى الوضوء. والوضوء قد قال فيه صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن أبي هريرة: ما من عبد مسلم يتوضأ فيغسل يديه إلا خرت خطايا يديه حتى تخرج من تحت أنامره، ثم إذا غسل فيه إلا خرجت خطايا فيه، ثم إذا غسل وجهه إلا خرجت خطايا وجهه حتى تخرج من أطراف لحيته، ثم إذا مسح برأسه إلا خرجت خطايا رأسه حتى تخرج من أشفار أذنيه أو من أطراف أذنيه، ثم إذا غسل رجليه إلا خرجت خطايا رجليه حتى تخرج من تحت أظفاره حتى يخرج نقيا من الذنوب، وهكذا. ولمسلم أيضا: إذا توضأ العبد المسلم فغسل يديه خرجت خطايا، إلى آخر الحديث على نفس المنوال، وهكذا. ثم بعد ذلك إذا خرج إلى الصلاة كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم إذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت الصلاة تحبسه، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه، أي يحسب الله له أنه في صلاة، ولا تزال الملائكة تصلي عليه تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذ فيه. ثم إذا وقف خلف الإمام فأدركه في قول آمين، أي أن الإمام قال: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقلت مع الإمام آمين غفر لك ما تقدم من ذنبك أيضا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: إن الإمام يقول آمين، وإن الملائكة تقول آمين، وإن من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر له ما تقدم من ذنب، أو العكس: إن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وإن من وافق تأمينه تأمين الإمام، أي بموافقة الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه. ثم إنه إذا فرغ من الصلاة وجد قوله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه عن أبي هريرة وغيره ماثلا أمامه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، أو ما اجتنبت الكبائر في صحيح مسلم وغيره. فهكذا الصلوات الخمس يكفر الله سبحانه بها الخطايا مغفرة تلو مغفرة. ولهذا ذهب الإمام أحمد رحمه الله في ظاهر قوله وشيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك نقل عن أبي ثور وغيره، أن مغفرة الصغائر إذا وردت على مغفرة سابقة إما هيأت لمغفرة الكبيرة أو غفر الله بها، أو غفر الله بها الكبيرة لأنها لا تجد محلا.
ما شاء الله. وهكذا نجد أن الصلاة قد تكفر الكبائر من الذنوب،
قد تكفر بتوارد المغفرة على المغفرة على قول هؤلاء.
وهذا حاصل فيها إذا كان في مجرد الأذان ثم الوضوء ثم الخروج للصلاة ثم المكس في المسجد بنية الصلاة ثم الصلاة ذاتها، فهي فعلا مغفرة تترى مغفرة تلو مغفرة،
فضلا عن أنها حجاب من الذنوب أصلا، كما قال الله تعالى: الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.
الله أكبر. فضيلة الشيخ، في أقل من 30 ثانية، لأن الوقت قد داهمنا، ما حكم الذي يترك الصلاة؟
اختلف فيه العلماء، فمالك وأبو حنيفة والشافعي في رواية على، وقد نقل ذلك عن الجمهور، نقله طائفة كابن قدامة رحمه الله وكالشوكاني وغيرهم كثير، أنه مذهب الجمهور أنه لا يكفر ولكن يجب قتله، لأن أحاديث تكفير تارك الصلاة مصروفة بمثل أحاديث الشفاعة وغيرها. وذهب الإمام أحمد رحمه الله والشافعي في رواية، ونقله شيخ الإسلام عن الجمهور، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وتكفير تارك الصلاة هو مذهب الأكثرين من السلف والخلف. وقال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وهكذا قال غيره: أدركت 20 صحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرون كفر تارك الصلاة، قال ابن حزم ولا يعلم لهم مخالف. وعلى كل حال فشريعة اختلف عليها أهل العلم بين الكفر الأكبر وبين أن يكون كافرا، بين أن يكون تاركها كافرا الكفر الأصغر، لا يكون تاركها إلا فاعلا لكبيرة على أدنى حال وهو على شفا جرف نهار.
نسأل الله العافية، نعوذ بالله من ذلك. فضيلة الشيخ فتح الله عليك وبارك فيك، ونسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا منك، وكما تعودنا نختم بدعاء من فضيلتكم.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله على
جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. مشاهدينا الكرام، نسأل الله أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من الذين يقيمون الصلاة حق قيامها على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. إخواننا في الله، نترككم في رعاية الله وأمنه، وعلى أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله تعالى من برنامجكم مراتب الدين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم أجر العاملين، نعم دار المتقين، سلعة الله جنان مهرها تقوى ودين.